فصل في قدوم وفد بني عبس. وقدم عليه بنو عبس فقالوا يا رسول الله قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له، ولنا أموال ومواش وهي معايشنا، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له فلا خير في أموالنا ومواشينا، بعناها وهاجرنا عن آخرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث كنتم فلم يلدكم من أعمالكم شيئا، انتهى. نعم، يجب على ولي الأمر إلزام الأعراب بشرائع الإسلام وكفهم عن المحرمات من الشرك وغيره كغيرهم من المسلمين. وأما إطلاق الكفر على الأعراب بالعموم فالدليل على منعه قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر الآية. فإذا علمت أنها لا تجب الهجرة على من كان في بادية المسلمين تبين لك أنه لا يجوز هجر من قدم على الحاضرة منهم إلا من عرف منهم بالمهاجرة بالمعاصي والإعلان بها، وهذا ليس خاصا بالأعراب، فإن المجاهر بالمعاصي يشرع هجره سواء كان ذلك من أهل البادية أو الحاضرة إذا كان فيه مصلحة راجحة ولم يترتب عليه مفسدة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن الأمور التي أوقعها الشيطان أن الإنسان إذا كان قد هاجر وسكن في قرية من قرى المسلمين واتخذ ماشية من إبل أو غنم واعتاش بها هو وعائلته وخرج لرعيها، ومن نيته الرجوع إلى ذلك المحل الذي خرج منه، هجر عن الإسلام في زعم هذا الجاهل أن خروجه مع إبله وغنمه معصية، وهذا جهل وضلال، فإن فعله ذلك مباح، لا يجوز هجره والإنكار عليه. والحالة هذه وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم نعم من إبل وغنم يجعل فيها رعاه يرعونها. وقال الفضل بن العباس زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية لنا، وأما من هاجر ثم رجع إلى البادية منتقلا عن دار هجرته فإنه عاص ومرتكب لكبيرة إذا لم يكن من نيته الرجوع. فمن كان مقصوده اتباع الحق وطلب الهدى وسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن كان مقصوده الهوى والتعمق والتكلف والتضييق على نفسه وعلى غيره من غير دليل شرعي فهو شبيه بمن انحرف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البدع والضلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات. وذلك حين سأل نفر من أصحابه عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر وأصلي ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما قام أبو إسرائيل في الشمس أمره أن يستظل.
ومن المعلوم أن مقصود هؤلاء النفر الحرص على الخير وطلب الزيادة في العبادة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة على المشروع ضرر على صاحبها وسبب لخروجه عن الصراط المستقيم ومضاهاته للمغضوب عليهم والضالين. ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان وفي كل مكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم، فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد زهد في ميراث سيد المرسلين واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. والعلماء هم الأمناء على دين الله، فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كتاب الله العزيز، فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاه الخوارج المارقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ والكتب أيضا فيها من الأحاديث الصحيح والضعيف والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. فإذا لم يأخذ العلم عن العلماء النقاد الذين هم للحديث بمنزلة الصيارفة للذهب والفضة، خبط خبط عشواء وتاه في وادي جهالة عمياء. وقد قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان باب قبض العلم، ثم ذكر حديث زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم ما يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم، وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انتهى. إذا عرف هذا تبين أن الذي يدعي أنه يستغني بمجموعة التوحيد عن الأخذ عن علماء المسلمين مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب قبض العلم موت العلماء، فإذا ذهب العلماء واتخذ الناس رؤوسا جهالا وسألوهم وأخذوا بفتواهم ضلوا وأضلوا عياذا بالله. ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته، لأنه نائب المسلمين والظاهر والناظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين، لا سيما وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة، فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا، فلا يجوز لأحد الافتيات عليه ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه. هامش يعني الأمور العامة المنوطة بالإمام وأعماله من سياسة وقضائية وقصاص كإقامة الحدود وسائر العقوبات التعزيرية، فليس لأحد من أفراد الناس أن يعاقب أحدا على ذنب ارتكبه بضرب ولا بسب، بل العقاب حق الإمام أو نائبه. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والمراد بالأمير في هذا الحديث من ولاه الله أمر المسلمين وهو الإمام الأعظم. هامش ومثله نوابه وعماله. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين له: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء: يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغيظ، وإن فرقتهم لكفر. وخرج الخلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن احشدوا فإن لي إليكم حاجة، فلما فرغوا من صلاة الصبح قال: هل حشدتم كما أمرتم؟ قالوا: نعم. قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا: نعم. قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا: نعم. قال: اسمعوا وأطيعوا، هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا: نعم. قال: فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا، ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع الأمر كله. انتهى. ومن الأمور التي أدخلها الشيطان في المسلمين لينال بها مقصوده من إغوائهم واختلاف كلمتهم وتفرقهم ما حملهم عليه من التهاجر على غير سبب يوجب ذلك، بل بمجرد الرأي المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينافي ما عقده الله بين المسلمين من الأخوة الإسلامية التي توجب التواصل والتواد والتراحم والتعاطف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هامش تتمته: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير. وفي رواية:
المؤمنين كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هامش: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وعن أبي موسى رضي الله عنه. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. وقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: لعلكم تهتدون. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، الحديث. وقد تقدم أن هجر أهل المعاصي يشرع إذا كانت المصلحة بذلك راجحة على مفسدته، فإذا لم تكن فيه مصلحة راجحة لم يشرع لما يترتب على ذلك من المفاسد، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. والهجر إنما شرع تأديبا وتعزيرا بترك السلام عليه وعدم تكليمه حتى ينزجر عن معصيته، وأما ضربه وتعنيفه فلا أصل له في الشرع. ومن نسب إلى الشيخ الإمام عبد اللطيف رحمه الله تعالى أنه يضرب كل من سافر إلى بلاد المشركين فقد افترى، والناقل لذلك يطالب بصحة ما نقل عنه، وإن صح من ذلك شيء فهو محمول على بعض المنتسبين الذين يقتدى بهم ويغتر بهم الجهال. والله المسؤول المرجو الإجابة أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ذلك وأملاه الراجيان لعفو الله ومغفرته محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن وعبد الله ابن عبد العزيز العنقري سامحهما الله تعالى. من رسالة للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن: البر والعدل إلى المشركين، وكونه لا يدخل في النهي عن موالاة المعادين منهم والمحاربين. مقتبس من الرسالة 33 من رسائل الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف ابن عبد الرحمن إلى الأخ المحب عيسى ابن إبراهيم: سلك الله بي وبه صراطه المستقيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو على نعمه، والخط وصل فسرني نبأه عن سلامة تلك الأحوال والذوات، لا زالت سالمة من الآفات، ولا وما أشرت إليه قد علم، وجواب مسألتك ها هو ذا قد رسم. نسأل الله التوفيق والإصابة وحسن القصد والإثابة. فأما قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الآية، فالذي يظهر أن هذا إخبار من الله جل ذكره لعباده المؤمنين بأنه لم ينههم عن البر والعدل والإنصاف في معاملة أي كافر كان من أهل الملل إذا لم يقاتلهم في الدين ولم يخرجهم من ديارهم، إذ العدل والإحسان والإنصاف مطلوب محبوب شرعا. ولذلك علل هذا الحكم بقوله تعالى: إن الله يحب المقسطين. وأما قوله أنت ضروهم؟ فقد قال بعض المعربين أنه بدل من الموصول بدل اشتمال، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر والتقدير لا ينهاكم الله عن بر من لم يقاتل في الدين. ولو قال هذا البعض أنه بدل بدء هامش كذا في الأصل. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. لكان أظهر، إذ لا يظهر الاشتمال بأنواعه هاهنا، وإلا ظهر عندي أنه لا بدل مطلقا، وأن الموصول معمول للمصدر المتأخر المأخوذ من أن وما دخلت عليه، فالموصول إذن في محل نصب بالمصدر المسبوك، وتأخر العامل لا يضر. وأما على البدلية فهو في محل جر. وقوله إن الله يحب المقسطين أكد الجملة هنا لمناسبة مقتضى الحال، إذ المقام مظنة لغط الأكثر ولتوهم خلاف المراد، فاقتضى التأكيد والتوفية بالأداة كما يعلم من فن المعاني. وقوله في الدين الفاء سببية، كما في قوله دخلت النار امرأة في هرة الحديث. وسبب النزول ما رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي بعض الطرق أنها جاءت لابنتها بهدية ضباب وأقط وسمن، فأبت أسماء أن تقبل منها وتدخل البيت حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وأما قول ابن زيد وقتادة إنها منسوخة فلا يظهر لوجوه، منها أن الجمع بينها وبين آية القتال ممكن غير متعذر، ودعوى النسخ يصار إليها عند التعذر وعدم الإمكان في الجمع إن دل عليه دليل. ومنها أن السنة متظاهرة بطلب الإحسان والعدل مطلقا ولا قائل بالنسخ، لكن قد يجاب عن ابن زيد وقتادة بأن النسخ في كلامهما بمعنى التخصيص، وهو متجه على اصطلاح بعض السلف. ولا شك أن القتال بالسيف وتوابعه من العقوبات، والغلظة في محلها مخصوص من هذا العموم. ووجه مناسبة الآية لما قبلها من الآي أنه لما ذكر تعالى نهيه عباده المؤمنين عن اتخاذ عدوه وعدوهم أولياء يلقون إليهم بالمودة، ثم ذكر حال خليله ومن آمن معه في قولهم وبراءتهم من قومهم المشركين حتى يؤمنوا، وذكر أن لعباده المؤمنين أسوة حسنة، خيف أن يتوهم أحد أو يظن أن البر والعدل داخلان في ضمن ما نهي عنه من الموالاة، وأمر به من البراءة، فناسب أن يدفع هذا بقوله تعالى: لا ينهاكم الله الآية. فتوى في مسألة السلام على الكافر، من الرسالة 18 من رسائل العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمهم الله تعالى. وأما البداءة بالسلام فلا ينبغي أن يبدأ الكافر بالسلام، بل هو تحية أهل الإسلام، لكن إن خاف مفسدة راجحة وفوات مصلحة كذلك فلا بأس بالبداءة لا سيما من ينتسب إلى الإسلام، ولكن يخفى عليه شيء من أصوله وحقوقه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي المشركين من العرب في منازلهم أيام الموسم ويدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه، وأن يقولوا لا إله إلا الله، ويتلو عليهم القرآن ويبلغهم ما أمر بتبليغه مع ما هم عليه من الشرك والكفر والرد القبيح، لما في ذلك من المصلحة الراجحة على مصلحة الهجر والتباعد. والهجر إنما شرع لما فيه من المصلحة وردع المبطل، فإذا انتفى ذلك وصار فيه مفسدة راجحة فلا يشرع. ومن تأمل السيرة النبوية والآثار السلفية يعرف ذلك ويتحققه. وقد أمر الله بالدعوة إليه على بصيرة، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هامش. وبعده في الآية: أنا ومن اتبعني. فكل متبع له صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون دعوته إلى توحيد الله ودينه على بصيرة، أي على علم وحجة. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. والجهاد بالحجة والبيان يقدم على الجهاد بالسيف والسنان. وقد مر صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمنافقين واليهود، وفيه عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فسلم صلى الله عليه وسلم ونزل عن دابته ودعا إلى الإسلام، وذلك حين ذهب إلى سعد بن عبادة يعوده في منزله، والقصة مشهورة. وكثير من العلماء يبتلى بمخالطة هذا الضرب من الناس، لكنه يكون مباركا أينما كان داعيا إلى الله مذكرا به هاديا إليه، كما قال عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي داعيا إلى الله مذكرا به معلما بحقوقه. فهذه هي البركة المشار إليها، ومن عدمها محقت بركة عمره وساعاته وخلطته ومجالسته. ونسأل الله العظيم لنا ولكم علما نافعا يكون لنا لديه يوم القيامة شافعا. أسأل الله العظيم أن يغفر زلتي ويقبل توبتي ويقيل عثرتي، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
من فضلك تابع بقية المادة.